فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل يمكن تكرار صلاة الاستخارة؟ أقول للأخ الكريم: نعم، صلاة الاستخارة دعاء، والسنة في الدعاء كما كان حاله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. فبما أن الاستخارة دعاء، فيجوز في هذه الحالة أن يكرر المسلم الاستخارة أكثر من مرة، وعليه أن يختار لوقت الاستخارة أوقات الإجابة، خاصة في الثلث الآخر من الليل، فإن الاستخارة في هذا الوقت والدعاء في هذا الوقت يرجى إجابته من الله تبارك وتعالى، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الآخر نزل رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى آخر الحديث. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك الدعاء وصالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: هل زيارة القبور في أيام العيد مشروعة؟ أقول لابنتنا السائلة: لقد كره أهل العلم الزيارة للمقابر في يوم العيد، ذلك لأن يوم العيد الأصل فيه أنه يوم فرحة، فلا يجوز لنا ولا يستساغ منا أن نحول يوم الفرحة إلى ما يشبه التباكي أو البكاء على هؤلاء الأموات، ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بل ولا من هدي التابعين رضي الله عن الجميع أنهم يجعلون زيارة المقابر في أيام العيد. وللأسف هناك بعض الاعتقادات الخرافية التي يتبناها بعض الناس، منها أن بعض النسوة يتصور أن زيارة القبور في يوم العيد هو يوم مبارك ويتوقعون استجابة الدعاء فيه، وهذا أمر لا أصل له. وغيرهن يتصور أنه إذا زار المقابر في يوم العيد فإنه يضفي فرحة على الميت، يفرح معانا كما نفرح نحن الأحياء في يوم عيدنا. وكل هذه الاعتقادات خرافات ولا أصل لها، لا من الشرع كتابا ولا سنة، ولا من فعل الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا أخ يسأل: هل من يحج بالإنابة عن غيره ثواب الحج له أيضا؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فإذا حج أحد أو اعتمر بالإنابة عن غيره من الأموات أو من العجزة بدنيا فإنه يثاب على هذا أيضا، ويكون عمله بأجرين: أجر أساسي لمن ناب عنه في الحج أو في العمرة، وأجر آخر له نفسه لأنه الفاعل للحج ومناسكه. والله عز وجل يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا عمل كثيرا من أعمال الخير وهي مناسك الحج أو مناسك العمرة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا أخ يسأل يقول: هل يجوز أن توضع زكاة المال في المستشفيات؟ أقول الأخ السائل: بارك الله فيك، إذا كانت هذه المستشفيات مستشفيات مقصورة فقط على الفقراء والمساكين، فيجوز في هذه الحالة أن ندعم هذه المستشفيات، سواء كان هذا بزكوات المال أو كان هذا من الصدقات العامة، لأنها تذهب لمستحقيها بالفعل. أما إذا غلب على ظننا أن هذه المستشفيات يدخلها الفقراء وغيرهم ممن لا يستحقون الزكاة، أو غلب على ظننا أن دفع الزكاة لهذه المستشفيات يضيع منه جزء كبير في المرتبات والمكافآت والبدلات وما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لنا أن نضع زكاواتنا خاصة في هذه المستشفيات. وأقول الأخ السائل: يسعك أن تضع زكاوات مالك وصدقاتك في مستشفيات تابعة للجمعيات القائمة على رعاية الفقراء والمساكين. وربما السائل يعني يقول: يعني ما معناه؟ هل الزكاة تصرف يعني في الدواء وفي الأشعة وفي التحاليل؟ أقول: نعم يجوز، كل ما يخدم الفقير ويسد حاجته، إن كان من طعام أو شراب أو كساء أو مسكن أو دين أو ما شابه ذلك من باب التداوي. والتداوي في بعض الأحيان المريض يحتاج إلى الدواء أكثر مما يحتاج إلى الطعام والشراب، وأكثر مما يحتاج إلى اللباس. وفي هذه الحالة نعم يجوز أن نجعل زكاة المال في أدوية للفقراء، في أشعة للفقراء، في معامل تحليل للفقراء خاصة. أما المستشفيات ففيها التفصيل الذي ذكرته لحضراتكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تقوم بتحويل الفلوس النقدية إلى خدمات أو مواد عينية كدواء أو طعام أو نحو ذلك؟ يعني لعل هذا السؤال مرتبط بإجابة السؤال الذي قبله. منذ قليل كنت أقول أن الزكوات شرعت لسد حاجيات الفقير، وحاجيات الفقير ليست مقصورة على طعامه وشرابه وكسائه وسكنه، إنما تمتد أيضا إلى التداوي، والتداوي ضرورة من الضرورات يحتاجها الفقير. فقير يحتاج إجراء مع بعض التحاليل الطبية التي يحتاجها الطبيب من أجل التشخيص، وهو لا يملك ثمن هذه التحاليل، ندفعها له من الزكاة، لا بأس في هذا. مريض آخر يحتاج إلى الكشف الطبي، وهو لا يملك قيمة الكشف، خاصة في ظل مغالاة كثير من الأطباء غفر الله لنا ولهم، إلا طبعا من رحم الله عز وجل، في أجور الكشوفات بعضهم يمتد يعني أجرة كشفه إلى 1000 جنيه تقريبا، وهذا يعني في حمل كبير جدا وعبء كبير جدا على الفقير الذي لا يجد 100 حتى يدفعها للفقير للطبيب. فيجوز في هذه الحالة أن ندفع أجرة الطبيب نيابة عن الفقير من زكاة المال، نعم يجوز. ومن باب أولى لو احتاج إلى الأدوية، أو احتاج إلى غسيل الكلى، أو احتاج إلى إجراء عملية جراحية، وكل هذه من باب الضرورات لا تقل أهمية عن الأكل والشرب والملابس، بل لعل الأمر كما قلت منذ لحظات إن حاجة الفقير إلى التداوي وما حوله من أشعة أو تحاليل أو عمليات جراحية أو غسيل كلى أو شابه ذلك، ربما يكون حاجات الفقير في هذا ألح عليه وأكثر ضرورة له من الملابس مثلا أو من الأكل والشرب في بعض الأحيان. فيجوز طبعا للجمعيات أن تقوم بهذه الخدمات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يحاسب الله عز وجل العبد يوم القيامة على ذنوبه أمام جميع الناس؟ لا طبعا، من قال لك ذلك أخي الكريم؟ إن الله تبارك وتعالى كما ورد في حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله تعالى يدني عبده ويضع عليه كنفه ويسأله: عبدي لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، يعني ينفرد الله عز وجل بعبده عند الحساب. وكتاب الإنسان يعطاه ولا يعطى كتابه لغيره، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله، وكتاب العبد لا يطلع عليه أحد، بل ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقرر العبد بذنوبه حتى إذا أقر بها واعترف قال الله عز وجل: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية بشكل تتداخل فيه الحروف من باب الزخرفة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، يعني زخرفة المصاحف وزخرفة اللوحات التي تكتب عليها آيات من القرآن يضعف هيبة القرآن وقداسته في النفوس. ليه؟ لأنه في هذه الحالة أشبه باللوحة الفنية التي توضع على الجدر والحيطان، هذا خطأ. الله عز وجل ما أنزل كتابه من أجل هذا، إنما أنزل كتابه حتى ينتفع به الناس في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، وأن يعظموا هذا القرآن وأن يقدسوا ويحفظوا مهابته. أما إذا قصدت أنه نوع من أنواع الخط، يعني كتابة المصحف بنوع معين من أنواع الخط يعني الذي يبدو أنيقا أو جميلا في خطه، فإن هذا من حيث المبدأ لا بأس به، بشرط كما ذكر أهل العلم الضابط والمعيار أن يستطيع أي قارئ للقرآن أن يقرأه، إنما أن يكتب بالطريقة التي لا يقرأها إلا من كتبها، فهذا ليس من قداسة القرآن ولا من حفظ هيبة القرآن الكريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: ما حكم التوكيل في توزيع الزكوات والصدقات؟ توكيل جائز، لا بأس لفلان الغني الذي عنده مال زكاة، وربما هو لا يعرف كثيرا من الفقراء ولا يعرف الفقراء أصلا، فيحسن الظن بفلان آخر من الناس فيوكله على توزيع هذه الصدقات، لأن هذا الآخر يعرف الفقراء ويعرف المساكين ويعرف المستحقين، كما نفعل في الجمعيات. يعني الجمعيات هم وكلاء عن الإخوة الأغنياء في توزيع زكواتهم وتوزيع صدقات مالهم، وهذا التوكيل وتلك الإنابة مشروعة، وعلى هذا الوكيل أن يكون مستأمنا، فيلتزم شرط المزكي ويلتزم شرط المتصدق ويلتزم شرط المتبرع. يعني ما يروحش يألف من دماغه، إنما يضع الزكاة في الباب الذي أشار إليه المزكي، إلا أن يكون المزكي أعطاه وكالة عامة، قال: يا فلان هذا مال زكاة أو هذا مال صدقة، اصرفه في أوجه الخير وللمستحقين للزكاة والصدقات. في هذه الحالة نقول التوكيل العام هذا يعني يعطي مساحة من الحرية للشخص الوكيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كيف نرد على شبهة من يشوش علينا كمسلمين دينهم مدعيا أن الإسلام هضم حق المرأة في الميراث؟ أقول لابننا السائل أو ابنتنا السائلة: كونوا على حذر من متابعة المواقع وصفحات الفيسبوك ومتابعة بعض الفضائيات المغرضة ومتابعة بعض من الكتاب العلمانيين ومتابعة المراكز النسوية، فإن هؤلاء شغلتهم الأساسية التي نذروا حياتهم لها هو الطعن في الإسلام، بين قوسين الطعن في الإسلام خاصة، فإن بمتابعتهم عبر سنوات طويلة لم نرى أحدا منهم تجرأ على انتقاد شيء في المسيحية، ولم نرى أحدا منهم تجرأ على انتقاد شيء في اليهودية، إنما كل جهودهم أنهم يطعنون في الإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا. أما هذه الشبهة فهي شبهة قديمة، يعني عشرات من العلماء بل مئات من العلماء ردوا على هذه الشبهة، فنقول بالله تعالى التوفيق إن الله عز وجل حينما شرع الميراث شرعه للذكر وشرعه للأنثى على حد سواء. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ونقول أيضا من باب التدعيم هذا الاستدلال بهذه الآية، إنه من عجيب حكمة الله عز وجل أنه جعل كل النساء، يعني كل أنواع النساء، وارثات بالفرض وليس بالتعصيب، بالفرض يعني حتى لا يتجرأ أحد على عدم إعطاء الأنثى حقها في الميراث، لأن هذا الحق فريضة محكمة نص عليها الله عز وجل في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك أنت لما تنظر إلى الوارثين الورثة يعني بالفرض تجد 9 من النساء، يعني كل أنواع النساء يرثن بالفرض. الفرض يعني إيه؟ يعني حقهم منصوص عليه في القرآن أو منصوص عليه في حديثه صلى الله عليه وسلم. عندك الأم ترث بالفرض، عندك الجدة لأب ترث بالفرض، عندك الجدة لأم ترث بالفرض طبعا في حالة عدم وجود الأم، عندك الزوجة، عندك البنت، عندك بنت الابن، عندك الأخت الشقيقة، عندك الأخت لأب، عندك الأخت لأم. دول 9 من أنواع النساء يرثن بالفرض. تعال في الجانب الآخر، كم من الرجال يرث بالفرض؟ 4: الزوج، الأب، الجد لأب، الأخ لأم. هؤلاء 4 فقط من الرجال يرثوا بالفرض، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب كما هو الحال عند النساء، أن الأخت الشقيقة والأخت لأب ممكن أن ترث بالفرض وممكن أن ترث بالتعصيب في حالة وجودها مع فرع أنثى، تكون هي معصبة في هذه الحالة. فمن بعد هذا كل يدعي أن الإسلام هضم حق المرأة أو انتقص من حقها في الميراث، وكل دندنتهم طبعا على الآية الكريمة للرجال، الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هاجوا وماجوا، أهو القرآن بيقول أو بينص على أنه نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى، أو نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل. وهذه شبهة وهية أيضا، لأنه عندنا حالات ميراث كثيرة جدا، أكثر من 30 حالة من حالات ميراث النساء، فيهم 4 حالات فقط لا غير ترث فيه المرأة نصف ميراث الرجل، لكن عندنا 10-11-12 حالة ترث المرأة فيه كالرجل سواء بسواء، وعندنا حالات ترث المرأة فيه أكثر مما يرث الرجل، وعندنا حالات ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل. فهذه شبهة مردود عليها، وشبهة وهية متكررة، كل كم سنة يطلع لنا كاتب، تطلع لنا واحدة من النسويات، يطلع لنا علماني مغرب، وللأسف الشديد هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني طبعا هذا جواب مختصر، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وهذا الدعاء في هذه الحالة إن شاء الله عز وجل يكون أرجى قبولا، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سواء كان دعا بالشفاء والعافية لنفسه أو لغيره من أولاده، أو كانت دعوات بخصوص الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، كل هذا إن شاء الله عز وجل مشروع وميسور، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يسأل عن حكم تربية الكلاب أعزكم الله. تربية الكلاب غير المحتاج إليها لا يجوز، إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة، ومن فعل ذلك بلا حاجة، يعني لا كلب حراسة ولا كلب ماشية ولا كلب يحتاج إليه، فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراط. وإحنا يعني في حقيقية كما نقول حسنة واحدة، يعني سهم واحد من القراض، فلا يجوز للإنسان منا أن يضيع هذا الأجر. هذا أولا. ثانيا، أن تربية الكلاب خاصة في البيوت تطرد الملائكة، تمنع وجود الملائكة، فإنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ثالثا، تربية الكلاب خاصة في البيوت تثير النجاسات في البيوت، يعني تجعل الفرش والجدر وغير ذلك عرضة للعاب الكلب، ولعاب الكلب من أخبث النجاسات. حتى حضراتكم تعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم جعل غسل الأواني من لعاب الكلب، قال: اغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أو قال: أولاهن بالتراب، أو قال: آخرهن بالتراب. سبع غسلات، هذا دليل على خبث نجاسة لعاب الكلب. فهل الإنسان منا يستطيع أن يضحي بهذا كله وأن يرتكب كل هذه المخالفات لمجرد المنظرة والعنجهية كما يقولون؟ هذا شيء لا يفعله عاقل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: هل الولد العاق الذي لا يسأل عن أمه حتى وهي مريضة، هل يحق له أن يرث منها؟ أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك: أما عن عقوق الولد فهذا من أكبر الكبائر، هذا من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، بعدها مباشرة: وعقوق الوالدين وشهادة الزور، إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية. أما حسابه في هذا العقوق فعلى الله عز وجل قطعا، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستسمح والديه أو يستسمح أمه ويسترضيهم. أما أن نعاقبه على عقوقه نحن بمنعه من الميراث الذي أوجبه الله عز وجل له، فهذا خطأ لا يقل فظاعة عن خطئه هو في عقوق والديه أو في عقوق أمه. فنحن في هذه الحالة نهدر حكما من أحكام الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالولد له نصيب في أمه أو في أبيه. ففي هذه الحالة نكون أهدرنا هذا الحق وهذا النصيب، وأكلناه أو أكلناه لآخرين من بقية الورثة. فهذا كله لا يجوز، لأننا سنكون أصلحنا خطأ أو أردنا إصلاح خطأ بخطأ آخر لا يقل فداحة عنه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز وأنا أصلي النوافل ممسكة بالمصحف الشريف، فهل يجوز أن أواصل الصلوات عبر الأيام حتى أختم المصحف الشريف في النوافل؟ نعم يجوز، ونعم ما تفعلين. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. نحن ندبنا شرعا أن نكثر من صلاة النوافل. أقول لابنتنا السائلة يعني كونك تواظبي على صلوات النوافل وتقرئين ولو من المصحف هذا شيء لا بأس به، ونحن نعلم أن صلاة النوافل فيها ثمرات، منها أنها تكمل ما انتقص من الفريضة كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به ما انتقص من فريضته. ومنها أيضا أن هذه النوافل يعني كثرة صلاة العبد للنوافل تجلب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا أخونا السائل يقول: شخص صائم ولكن إلى جواره مدخنين وهو اشتم هذه الروائح، فهل اشتمام روائح الدخان يؤثر على صيامه أو يفطره؟ لا، يعني كونه يشتم ريحة الدخان من المدخنين حوله هذا في حد ذاته لا يؤثر على صحة صيامه، لكن نقول له: من الذي يعني استساغ لك أن تجاور المدخنين بل وأنت صاحب المدخنين؟ لأنه الصحبة مؤثرة والصاحب ساحب حتى لو كنت غير مدخن، فربما صحبة المدخنين تؤثر عليك يوما ما وتجرك إلى التدخين والعياذ بالله، وهو شر كما تعلمون. وبالتالي من حيث أنه شم الدخان يؤثر في الصيام، لا، هو لا يؤثر في الصيام ولا يؤثر في صحته وليس من المفطرات، لكن لا يستحب لك أبدا بل يكره لك جدا أن تجالس المدخنين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف رأي الدين، هل الأفضل أن أقوم ببناء مسجد أو أن أتبرع في بناء عدة مساجد؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك، أولا مطلع السؤال أنك عايز تعرف رأي الدين. الدين يا أخي الكريم ليس رأيا، الدين في ذاته حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما منطوق السؤال بالطريقة الصحيحة أن تسأل عن رأي الشيخ وليس عن رأي الدين. يعني تقول: أريد أن أعرف رأيك، هل الأفضل أن أبني مسجدا بذاته أو أن أتبرع في بناء عدة مساجد؟ ليه؟ لأنه رأي الدين ديت مسألة يعني مصطلح مكروه جدا ولم يستسغه كافة أهل العلم، باعتبار أن هذا إهدار للدين وقداسته، يعني كأن رأي شعبان ورأي الدين، رأي إبراهيم ورأي الدين، هكذا لا يمكن أن تكون هذه المعادلة سواء. إنما ولا أن تسأل حتى عن حكم الله، لا تقول يا فلان أو يا شيخ أريد أن أعرف حكم الله في الشيء الفلاني، لأنه من يدري أن الشيخ ده يصيب حكم الله أم لا؟ الشيخ يجتهد برأيه فيما علمه من الدين أو أن ينقل فتوى غيره من المشايخ والأئمة. ولذلك لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في اليهود قال له صلى الله عليه وسلم هذه الوصية: إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ليه؟ قال: إنك لا تدري أصبت حكم الله فيهم أم لا، الله أعلم بحكمه وبمراده. ولكن أنزلهم على رأيك. هذا ابتداء. أما مسألة أن هو يبني مسجد بذاته أو أن يتصدق ويتبرع في عدة مساجد، فالأفضل طبعا فيما أرى أن تبني مسجدا بذاته، قائما بذاته، أيا كان مساحة هذا المسجد، ولو كانت كمفحص قطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العش الذي تبيض فيه الحمام واليمام والعصافير وما شابه ذلك، حتى لو كان في حجم صغير ومساحة صغيرة. اسمك بنيت مسجدا، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فيما أرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذه ابنتنا السائلة تقول: لو سمحت، هل يجوز إني أعمل ميك اب للعرائس في ليلة زفافهم أم لا يجوز؟ أقول لابنتنا السائلة: إصلاح حال البنت في يوم زفافها هذا أمر مشروع بل ومستحب، فإن عائشة رضي الله عنها حين زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أولا بين يدي بعض النسوة فأصلحنها، يعني زينوها، فكونك تزين العرائس في ليلة الزفاف هذا أمر لا بأس به، بالشرط أن تكوني أو أن تعلمي أن هذه العروس لن تظهر على الرجال في زينتها، يعني مش هيكون فرحها مختلط، قاعة مختلطة، إنما إذا علمت أن هذه العروس ستكون في زينتها وفي تبرجها طبعا في ليلة الزفاف في وسط النساء فقط، فإن هذا حينئذ لا بأس به، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: كنت أعمل في دار تحفيظ للقرآن الكريم، وكنت أحتسب عملي كصدقة جارية ولله الحمد، لكن الآن أصبحت إدارية في الدار، فهل لي من أجر؟ نعم لك أجر، إذا علمت القرآن فقطعا لك أجر عند الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان رضي الله عنه يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما كونك انتقلت كإدارية، فإن انتقالك كإدارية لا يهدر أجرك عند الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يا بنتي، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ودار التحفيظ عموما منظومة متكاملة، محفظين يعني معلمات ومتعلمين وإداريين، فهذه المنظومة متكاملة أجرها مع القرآن الكريم إن شاء الله عز وجل أجر محفوظ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: تقدم لي شخص للخطبة يصلي ولله الحمد كل الفروض في المسجد، وطيب جدا وبيشتغل شغلانة كويسة، لكن شخصيته ضعيفة شوية، وأحيانا يسب الدين، فهل حرام علي أن أرفض؟ ده حرام عليك أن تقبلي يا بنتي، بيصلي عجيب وبيصلي في المسجد الصلاة الخمس، وفي النهاية يطلع سباب للدين أحيانا إن شاء الله ولو مرة، هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله، ومن أبشع الجرائم في حق الله عز وجل. يا بنت، سب الدين، سب دين الإسلام كفر، وسب القرآن الكريم كفر، وسب الله كفر، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لا يصح. فبهذه الحالة هتوقي على إيه؟ بمن ترضين حينئذ؟ إن كان يصلي ويكذب، إن كان يصلي ويسب الدين، هذه مصيبة. صلي ويكذب، صلي ويخلف الوعد، صلي ويعني شتام مثلا، هذه مبلوعة كما يقولون. يعني ننصح في الله عز وجل ونسأل الله لنا وله أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أما أن يسب الدين فهذا إضاعة لكافة عمله، والعياذ بالله، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذه ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: كان معايا مبلغ من سنة بس لم يكن بلغ النصاب، ولسه الآن اكتمل النصاب، فكيف أحسب زكاته في هذه الحالة؟ أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك: الزكاة ركن الإسلام، أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل، وقد أمر الله تبارك وتعالى بها في كتاب: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا ملكت مالا لم يبلغ النصاب فأنت غير مطالبة بزكاة، لأن شروط أداء الزكاة الشرطين المشهورين أو الثلاثة المشهورين: أولا الملك الكامل التام، مال كله تحت يدي، ثانيا بلوغ النصاب، ثالثا حولان الحول. عندك مال لكن لم يبلغ النصاب، مش هنسألك في زكاة، إنما إذا اكتمل النصاب يوما ما ابدأي احسبي من هذا اليوم حول مالك، الحول بتاعه. خلاص اكتمل النصاب في شهر رمضان، يبقى نحسب سنة كاملة من رمضان حتى يحل عليك رأس حول المال الذي بلغ النصاب حتى تؤدين زكاته في هذه الحالة، وليس أداء الزكاة فور اكتمال النصاب، لا، إذا اكتمل النصاب نحسب حساب الحول وفي نهايته نؤدي زكاة مالنا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. شكري لحضراتكم على حسن المتابعة، وشكري موصول لفريق العمل، جزاهم الله خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.